أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في عبارة النراقي وما ذكره في حكم صحة وفساد عمل الجاهل الذي ترك الفحص واعتمد على البراءة، فقال إن هذا على ثلاثة أقسام: الأول الغافل الذي لا يلتفت إلى احتمال مخالفة ما يأتي به من معاملة للواقع، وهذا فرضه معتقدا بالخلاف، وقال حكمه أنه ما دام غافلا فهو كالمجتهد والعامي يتعبد باعتقاده واعتقاده وقطعه حجة عليه. وأما إذا انكشف الخلاف، يعني تنبه من غفلته وزالت هذه الغفلة وانكشف الواقع، أو ليس بالضرورة الواقع، أو حتى ليس بالضرورة أن ينكشف شيء، فقد زالت غفلته وتنبه من غفلته والتفت إلى حاله، فصحة العمل وفساده مرهون حينئذ بقياس عمله إلى فتوى من يقلده. إن طابق الفتوى فعمله صحيح، وإن خالفها فإنه حينئذ يكون كالمجتهد الذي تبدل رأيه، لأن اعتقاده بالحكم أشبه برأي له، ثم لما قاسه إلى فتوى المجتهد فتبين أنه يخالف اعتقاده، فكأن اعتقاده ورأيه تبدل، كما أن المجتهد يكون له رأي ثم يتبدل، فحكمه حكم ذاك. القسم الثاني هو الملتفت إلى احتمال مخالفة ما يأتي به من معاملة للواقع فيتسامح بالإتيان بها من دون فحص، ثم نفرض أنه انكشف له الواقع انكشف انكشافا قطعيا، متعلق القطع عادة هو الواقع حتى يتبين خلاف هذا القطع وأنه كان جهلا مركبا، أما أنت ما دمت قاطعا فهذا هو الواقع، لا ترى إلا أن الواقع أمامك، فانكشف له الواقع يعني كان الانكشاف قطعيا. مثل هذا نقول الفرض أنه ملتفت، إذن هو جاهل بسيط، وإذا كان جاهلا بسيطا فليس له اعتقاد يتعبد به كما في الفرض السابق، وإذا لم يكن له اعتقاد يتعبد به فهو إذن ليس أمامه إلا أن يقيس عمله إلى الواقع الذي فرضنا انكشافه، فإن طابقه كان عمله صحيحا، وإن خالفه كان فاسدا ولم يترتب الأثار. إذن هذا ليس كالمجتهد الذي لا يبطل عمله مع انكشاف الخلاف، للفرق بأن المجتهد له حجة على رأيه وعمله، والمقلد أيضا له حجة على رأيه، يتبع فتوى المجتهد ويتعبد بها كما يتعبد المجتهد برأيه. أما هذا الذي فرضناه جاهلا بسيطا محتمل الخلاف وليس له اعتقاد، فلم يكن متعبدا بشيء هو حجة عليه، يصلح أن يكون حكما ظاهريا في حقه حتى يحكم بصحة عمله حتى مع انكشاف الخلاف، فلا يصح أن يقاس بذلك. كان هنا اعتراضان، الأول يقول لابد أن نقول ببطلان عمله حتى في صورة الموافقة قياسا على العبادة، قلنا في العبادة يعتبر القربة، ولا قربة تتمشى من هذا الجاهل المقصر التارك للفحص ما دام لا يحرز أن ما يأتي به عمل صحيح، عبادة صحيحة. ولذا لو أجرى البراءة عن السورة وصلى بلا سورة فانكشف عدم اعتباره وموافقة عمله نحكم بالبطلان أيضا، لكن بخلاف ما نحن فيه من المعاملة، المعاملة لا يشترط فيها القربة، وبالتالي لا يعتبر فيها لأجل القربة إحراز أن ما يأتي به صحيح، ويكفي أن يظهر الموافق، يكفي أن لا يعلم أنه باطل، إذا كان يعلم أنه باطل فهذا باطل، حتى إذا كان يعلم أنه باطل فاتفق انكشاف الخلاف وأنه جهل مركب يمكن أن نقول بالصحة، فيكفي له أن يكون محتملا كما في الفرض للموافقة كاحتمال المخالفة، حتى إذا انكشفت الموافقة حكم بصحة عمله. الإشكال الآخر كان بعكسه، أنه ينبغي أن نحكم بصحة معاملته في صورة المخالفة كما حكمنا بالصحة في صورة الموافقة. لماذا؟ يقول لأنه بحسب الفرض ظان بالحكم أو على الأقل محتمل له، فهو متعبد بظنه أو باحتماله، وقد تقدم أن المتعبد مثل المعتقد بالخلاف يحكم بصحة عمله مع انكشاف المخالفة أيضا. يقول هذا ليس بصحيح وهذا يختلف عن ذاك، فإن المعتقد بالخلاف يتعبد بقطعه وقطعه حجة عليه، فقطعه لما كان حجة كان متعلقه بمنزلة حكم ظاهر في حقه يجب من قبل الشارع اتباعه كما هو من قبل العقل، فمن هنا نقول يجزيه ويصح إذا انكشف الخلاف. وأما هذا المحتمل أو الظان فظنه واحتماله ليس بحجة أبدا، وليس له أن يتعبد بهما أصلا لأنه مأمور بتركهما والفحص، وهو المفروض أنه لم يفحص. وهذا كما قال نظير من اعتقد بالظن أو بالاحتمال حلية الخمر مع فرض كونه جاهلا ومكلفا بالفحص والسؤال، لم يسأل لم يفحص، فما أدري من أين اعتقد ظنا أن الخمر حلال، أو على الأقل احتمل هذا، كذلك ما أدري من أين، لأن الخمر في الشريعة معلومة الحرمة، لكن لما يترك الإنسان الفحص يمكن أن يقع في أي شيء، في الغفلة، في الاعتقاد بالخلاف، فضلا عن الظن بالخلاف أو احتماله. مثل هذا أجرى البراءة وشرب الخمر، والخمر حرام واقعا، نقول الخمر في حقي حرام. لماذا؟ احتمالك أو ظنك لا قيمة له، أنت مخاطب بوجوب الفحص عن أحكام هذه الشبهات ومنها الخمر، ولم تفعل. هذا كله في الأول والثاني. وأما الثالث فهو الملتفت إلى احتمال الخلاف، يحتمل أنه يعتبر مثلا عربية الصيغة في العقد ومع ذلك يعقد باللغة الفارسية ملتفتا إلى هذا المعنى ومحتملا لمخالفة ما يأتي به للواقع، ومع ذلك يتسامح كما قلنا ويفعل. خب إلى هنا هذا مثل الثاني، ما الفرق؟ فرق أنه في الثاني قلنا ينكشف له الواقع وانكشافه قطعي، أما هذا فلا ينكشف الواقع ولا يكون قاطعا بما حصل له وظهر له، بل غاية ما يكون هناك هو حكم ظني اجتهادي أو فتوى، حكم ظني تقليدي بكذا وكذا، بأن المعاملة مثلا يعتبر فيها العربية أو أن المعاملة لا يعتبر فيها العربية، احتمالان هكذا يمكن وذاك يمكن أيضا، لأنه نريد انكشفه فيقيس عمله عليه، فقد يوافق وقد يخالف. أنما كان ظهر من حكمين لم يكن قطعيا، هو حكم ظني، هو فتوى المجتهد. مثل هذا قلنا تارة طبعا هذا عندما أجرى البراءة بلا فحص هو ليس بمقلد، لكن لم يكن ملتفتا إلى فتوى المجتهد. من يلتفت إلى فتوى المجتهد قد يقلد قد لا يقلد، هذا ليس بمقلد لكنه ليس بملتفت إليه، ملتفت إلى فتوى المجتهد، ملتفت إلى احتمال الخلاف نعم، لكن ليس بملتفت إلى ما هو عند المجتهد. بعد أن عمل كذلك ملتفتا إلى احتمال الخلاف، التفت وانتبه إلى فتوى المجتهد. هذا له فرضان، الأول أن يكون لم يقلد بعد، علم بفتوى المجتهد ولم يقلد بعد، الثاني أن يكون قد قلد. في الفرض الأول أن يكون لم يقلد بعد، نقول لا يترتب الأثر على عمله، فإذا كان عقد بالفارسية على امرأتين ثم التفت إلى فتوى المجتهد لكنه لم يقلد بعد، فقبل التقليد ليس له أن يطأ هذه المرأة، وإذا كان ذبح حيوانا بفري ودجيح فليس له قبل أن يقلد أن يأكل من هذا اللحم ولا أن يبيع هذا اللحم إلى غيره، ليس له أن يأكل كتكليف وليس له أن يبيع بمعنى لا يصح البيع مثلا. على كل الوجه في هذا الذي قلنا أن هذا بحسب الفرض جاهل بسيط ملتفت إلى احتمال الخلاف، فليس له قطع بالسبب الواقعي كما كان في القسم الأول. في القسم الأول قلنا غافل له قطع بالسبب، إن كشف خلافه قلنا تعبد بقطعه يصح، لكن هذا ليس له قطع يتعبد به يصحح من خلال التعبد به عمله، لأنه جاهل بسيط. فغاية ما هناك هو الظن الحاصل للمجتهد من خلال الدليل بالفتوى التي اطلع عليها الآن لا أكثر، فيكون وجود المعاملة بالنسبة إليه كعدمها، لا قطع له بها والظن ليس حاصلا له، وحتى لو فرضنا أنه حاصل له لم يتعبد بها بعد، لم يقلد بعد، حتى يقال بتصحيح عمله. إذن ليس هنا إلا الظن وهو للمجتهد وليس له، وأما هو فليس عنده ما يتعبد به، فيكون وجود المعاملة في حقك عدمي حتى لو فرض أن عمله معاملته موافقة لفتوى المجتهد، كما قال في العبارة سواء طابقت أحد الأقوال أم لا. هذا لا يفيد، لأنه غاية ما هناك حينئذ، حين فرض مطابقة عمله ومعاملته لفتوى المجتهد، غاية ما هناك انكشاف مطابقة العمل للفتوى، وهذا لا يجديك. إذا انكشف مطابقة العمل للواقع، انكشف الواقع بالقاطع، يجديك، لأن الواقع حجة في حق كل أحد ومشترك بين الكل. إذا ظهر بالقطع، كما يعني في موارد القطع يكون الظاهر هو الواقع، إذا ظهر الواقع وتبين مطابقة عملك له فقد أصبت الواقع، من هنا يجزيك. أما الفتوى فليست حجة مشتركة بين كل أحد، بل حجيتها مختصة بالمجتهد الذي قام الدليل عنده عليها الذي يفتي بها، وبالعامي الذي يقلد هذا المجتهد الذي يفتي بها، هذان يتعبدان بهذه الفتوى، الأول يتعبد بها اجتهادا والثاني تقليدا، وهي حجة عليهما. وإذا عملا عملا من دون اجتهاد أو تقليد ثم تبين أن العمل مطابق لاجتهاد هذا أو تقليد ذاك، يمكن أن يقال بالكفاية، لأن الفتوى الاجتهادية هنا أو التقليدية هنا حجة عليه. وأما بالنسبة لك أنت الجاهل البسيط الذي لست في عملك مقلدا، والآن بعد أن تنبهت إلى فتوى المجتهد لم تقلده بعد، فأنت الآن لم تصر من مقلديه حتى تكون هذه الفتوى حجة في حقك، فتقيس عملك إليها ويكون مطابقة لها مفيدة في تصحيح العمل. هذا كله على التقدير الأول، وهو أن يكون لم يقلد بعد. وأما على التقدير الثاني، أن يقلد المجتهد بعد وقوع المعاملة منه، بعد أن عقد على المرأة بالفارسية أو ذبح الحيوان بفري الودجين، التفت وتنبه إلى فتوى المجتهد وقلده فيها. هنا نقول ما هي هذه الفتوى من المجتهد؟ إن قلد المجتهد الذي يقول بفساد عقده، اشترط العربية وعقدك الفارسي باطل، فمعاملته فاسدة، لأنه تبين مخالفتها لفتوى من يقلده. وإن قلد من يقول بالصحة، أي من يفتي بأنه لا يشترط العربية في العقد، هنا التفت، هنا قال النراقي إن هذا يأتي فيه التفصيل الذي مر في تبدل رأي المجتهد برأي آخر، ومعنى نقد فتواه السابقة ورأيه السابق بالرأي الجديد وإبطاله. هناك كان كلام له. إذن أين نحن نتكلم الآن؟ جاهل ترك الفحص وأجرى البراءة متسامحا مع التفاته لاحتمال الخلاف، ينكشف له الواقع الظني أي فتوى المجتهد لا الواقع الأصلي. فرضناه عمل من دون التفات إلى فتوى المجتهد، ثم بعد العمل التفت إليها وعلم بها وقلده، كلام بعد التقليد. هل يصح عمله أو لا؟ قلنا إذا قلد من يقول بفساد هذا العمل فعمله فاسد، هو أتى بالعقد بلا بالفارسية، هذا يقول يشترط العربية. أما إذا قلد من يقول بصحة عمله يفتي بأن العربية ليست بشرط والعقد الفارسي صحيح، كلامنا في هذا. هنا قال النراقي يأتي فيه التفصيل الذي ذكرناه في تبدل رأي المجتهد برأي آخر وما هو معنى نقد فتواه ورأيه السابق بفتواه ورأيه الجديد. على المعنى الثالث للنقد والإبطال، هكذا قال، يأتي فيه التفصيل على المعنى الثالث. توضيحه أنه كان تقدم منه أنه إذا تبدل رأي المجتهد برأي جديد فالرأي السابق ينتقد ويبطل، لكن ما معنى أنه ينتقد ويبطل؟ في معنى انتقاده أو نقضه وإبطاله ثلاثة احتمالات. الأول أن معنى نقض وإبطال الرأي السابق أن كل الأعمال السابقة الواقع على طبق الفتوى الأولى يحكم ببطلانها. مثلا كان سابقا لا يرى أن السورة جزء في الصلاة، وكان مقلده يصلي بلا سورة، وهو أيضا مثلا يصلي بلا سورة، هو ربما يحتاط، يورطنا نحن لكن هو يحتاط. المهم كان لا يرى اعتبار السورة في الصلاة، وكان العامي المقلد له يترك السورة في الصلاة مدة من الزمن، ثم تبدل رأيه بالقول بجزئية السورة في الصلاة، فنقول معنى النقد والإبطال للفتوى السابقة هو الحكم بأن كل ما صلاه بلا سورة عملا بالفتوى السابقة يكون باطلا، مضافا إلى أنه من الآن يجب أن يصلي بالسورة، هذا مسلم أنه من الآن أنت إذا أردت أن تصلي لابد من سورة، إذا أردت أن تعقد لابد من العربية إذا تبدل رأيه لاعتبارها، هذا مسلم. لكن كل ما سبق على الفتوى السابقة من أعمال يحكم ببطلانه. قال بعدما بين هذا الاحتمال إن هذا المعنى من نقد الفتوى باطل بالإجماع. واضح؟ أن تقول كل الأعمال السابقة باطل، قال هذا باطل بالإجماع. المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني في النقد أن نقد الرأي السابق هو عبارة عن أنه من الآن وصاعدا فقط، نقد الرأي السابق يعني من الآن وصاعدا فقط لابد من العمل على الرأي الجديد ولم يعد للرأي السابق اعتبار، وأما ما مضى من الأعمال فيصح كما وقع، على طبق الفتوى السابقة. قال هذا المعنى لا إشكال فيه أن تقول بهذا، هذا لا إشكال فيه، هذا معنى صحيح، أن النقض بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة لابد من العمل على طبق الفتوى الجديدة، هذا مسلم. المعنى الثالث المحتمل للنقد أن النقد هذا الذي يحتاج إلى الدقة، التفت له، أن النقد هو إبطال الفتوى بالنسبة إلى الأعمال التي وقعت سابقا إبطالا من الآن. شو التفت؟ في الاحتمال الثاني قلنا الأعمال الآتية من الآن وصاعدا لابد أن تكون على طبق الفتوى الجديدة، هنا لا نتحدث عن الأعمال الآتية، الأعمال الآتية على كل حال لابد أن تكون على الفتوى الجديدة. هنا نقول ما سبق من أعمال له آثار، كان هذا مثلا عقد على امرأة بالفارسية تبعا للفتوى أنه لا يشترط العربية، خب هذا العقد المفروض صحته ومطابقته للفتوى السابقة له آثار، مثل يصح الواط، يجوز الواط بالنسبة إلى زمانين، يجوز الواط أو لا يجوز، هذه الآثار بالنسبة إلى زمانين، بالنسبة إلى ما مضى من الزمان عقدك صحيح وطئك حلال، بالنسبة إلى ما يأتي من الزمان المرأة أصبحت أجنبية، العقد باطل، يشترط في العقد العربية، والعقد هذا وقع بالفارسية، هذا من الآن باطل، المرأة أجنبية، ليس العقد الجديد، هو نفس العقد القديم، من الآن وصاعدا باطل، من الآن ورجوعا إلى الخلف إلى زمان وقوع العقد كان صحيحا في ذلك الوقت وكانت أثاره مترتبة، الوطء الواقع في ذلك الوقت حلال، أما من الآن فصاعدا فالمرأة أجنبية لا نفقة لها ولا يجوز وطئها وإلى آخره. وإذا كان في المدة السابقة قد استولدها فالولد حلال ولا يحكم بأنه انقلب من الآن كما صارت هي أجنبية صار هو ولد حرام، انعقد حلالا انتهى الأمر، هذا تابع لدليل، لأنه إذا انعقد حلالا بل حتى لو انعقد شبهة يبقى حلالا طول العمر، لا يزول هذا المعنى. إذن هي تصبح أجنبية من الآن والوطء يكون حراما، هذا المعنى من النقض التفت له، نفس العمل السابق بالقياس إلى الزمان السابق أثاره تترتب صحيح مؤثر، بالقياس إلى ما يأتي من الزمان هو باطل غير مؤثر، فالمرأة كانت حلالا زوجة وحلالا وطؤها، الآن أصبحت أجنبية وحراما وطؤها، هذا المعنى من النقد. قال فيه تفصيل، حاصل ما ذكره من التفصيل، قال إذا كان الأثر عاما لا يختص بشخص الآتي بالمعاملة ويسميه بالأثر النوعي فالنقد بالمعنى المذكور لا يصح في حق هذا الأثر، تقول صح العمل وترتب هذا النوع من الأثر بالنسبة إلى الزمان السابق، وأما بالنسبة إلى الزمان اللاحق فالعمل لا يصح ولا يترتب عليه هذا النوع من الأثر، يقول هذا النحو من النقد في الأثر النوعي الأثر العام الذي لا يختص بشخص الآتي بالمعاملة لا يصح، وأما الأثر الخاص ويسميه بالأثر الشخصي فهذا النوع من النقد يصح، ومعنى الأثر الشخصي اتضح. الأثر النوعي أو العام الذي لا يختص بشخص الآتي من المعاملة، الأثر الشخصي هو الأثر الذي يختص بشخص الآتي بالمعاملة. هنا يقول هذا المعنى من النقد يصح. تقول هذه المعاملة الواقعة بالنسبة إلى الأثر الشخصي صحيحة في الزمان السابق والأثر الشخصي مترتب، باطلة في الزمان اللاحق والأثر الشخصي لا يترتب. تقول بهذا يقول صحيح في الشخص صحيح، في النوع ليس بصحيح. مثلا بالأمثلة، إذا كان المجتهد يفتي بكفاية غسل الثوب مرة في حصول الطهارة، يكفي غسله مرة يطهر من كل نجاسة أو بنجاسة معينة ليس بمهم، مقصود المثال، فغسل الثوب مرة غسله المكلف، ثم تبدل رأي المجتهد إلى اعتبار مرتين، هذا الأثر أثر الطهارة نوعي أو شخصي؟ كلا قول، نوعي أم شخصي؟ تقول نوعي. لماذا؟ لأن الثوب إذا غسل فصار طاهرا لا يكون طاهرا فقط في حق الغاسل، يكون طاهرا في حقه وحق كل مجتهد أو مقلد يقول اجتهادا أو تقليدا بكفاية المرة في التطهير. نعم، من لا يقول بكفاية المرة في التطهير بلي هذا لا يشمله، لكن كل من يقول بكفاية المرة في التطهير مجتهدا كان أو مقلدا يصبح هذا الثوب طاهرا في حقه، طهر بغسل مرة إذن هو عندي طاهر. فالأثر عام كلي نوعي لنوع من يتبنى رأي كفاية المرة مجتهدا أو مقلدا، وليس لشخص من غسله مرة. مثل ذلك ما لو ذبح المكلف حيوانا بفري ودجيه العرقين المحيطين بالحلقوم مقتصرا على ذلك، أو بقطع الحلقوم فقط، وكانت الفتوى بكفاية ذلك فعمل بها، ثم تبدل الرأي إلى اعتبار فري الأوداج الأربعة، لا يكفي حلقوم أو ودجين لابد من الأربعة، فالأثر هنا هو حل اللحم، وهذا أثر عام لا يختص بالذابح بل يشمل كل من يقول بكفاية فري الودجين أو الحلقوم مجتهدا أو مقلدا. هذا هو الأثر النوعي وهذه أمثلته. ففيما كان الأثر نوعيا يقول لا يصح أن ترتب النقد للفتوى السابقة بالمعنى الثالث، وهو أن تقول بترتب هذه الآثار فيما مضى من الزمان وصحة المعاملة حينئذ مع بطلانها من الآن فصاعدا وعدم ترتب الآثار، هذا لا يصح. وأما الأثر الخاص فهو مثل ما لو كانت الفتوى على عدم اعتبار العربية في العقد، فعقد هو على امرأتين عقدا بالفارسية ويحكم الآن بصحته، ثم تبدل رأي المجتهد وقال يعتبر العربية، الأثر هنا شخصي. لماذا؟ لأن حل هذه المرأة يكون لخصوص هذا العقد، ولا تحل امرأة معقود عليها بالفارسية لكل مجتهد أو مقلد يقول يكفي الفارسية في العقد، هذا لا معنى له ولا يحتمل. فالأثر شخصي خاص بالعاقد، في مثله يقول النقد بالمعنى الثالث هنا يصح. فتقول المعاملة هذا النكاح في الزمان السابق على الفتوى الجديدة في أيام الفتوى القديمة كان صحيحا، وكان الوطء يحل للعاقد، وأما من الآن فصاعدا فيبطل العقد وتصير الامرأة أجنبية ولا يحل وطئها من بعد. هكذا فصل في تبدل رأي المجتهد برأي آخر. هنا فيما نحن فيه في عمل غير المجتهد والمقلد، في عمل الجاهل التارك للفحص، قال هنا في هذا القسم الثالث الملتفت التارك للفحص المنكشف عنده الفتوى للواقع الذي قلده بعد التقليد لا قبل التقليد. هنا ماذا قلنا؟ إذا قلد من يقول بفساد معاملته فالمعاملة فاسدة، لكن إذا قلد من يقول بصحتها، كان مثلا في الأثر العام مثل الغسل، كان غسله مرة، الآن قلد من يقول يكفي المرة، في الأثر الخاص عقد عليها بالفارسية، الآن قلد من يقول بكفاية الفارسية وعدم اشتراط العربية. هو هذا يقول في الأثر العام غيره في الأثر الخاص، نفصل كما فصلنا في تبدل رأي المجتهد برأي آخر. فنقول مثلا هذا الذي هو الجاهل وعمل بالبراءة، إذا أجرى البراءة مثلا قبل الفحص عن اعتبار الغسلة الثانية احتمل، ومفروض أنه شاك جاهل بسيط محتمل، احتمل اعتبار الغسلة الثانية والتفت إلى احتمال كون الغسلة الواحدة مخالفة للواقع فأجرى البراءة عن اعتبار الغسلة الثانية، أو احتمل اعتبار فري الأوداج الأربعة وأن فري الاثنين مخالف للواقع ولا يؤثر الحل، مع ذلك أجرى البراءة عن اعتبار فري الودجين الزائدين، أو احتمل اعتبار العربية في العقد فأجرى البراءة عنه، ففي الأول غسل مرة وفي الثاني اكتفى بفري ودجين وفي الثالث عقد على المرأة بالفارسية، كل ذلك فعله لم يكن مقلدا، ثم الآن قلد من يقول بالصحة ويفتي بكفاية الغسلة وفري الودجين والفارسية في العقد. هنا نفصل نقول في الأثر العام مثل الطهارة المترتبة على الغسلة وحل اللحم المترتب على فري الودجين لا نقد للفتوى السابقة، كان صحيحا في الزمان السابق طاهرا والحل كان الثوب طاهرا بالغسل مرة واللحم حلالا بفري الودجين، والآن يبقى طاهرا وحلالا ويجوز الصلاة بالثوب وأكل اللحم وبيعه إلى آخر الآثار. واضح؟ وأما بالنسبة إلى الأثر الخاص كما في عقدي على المرأة بالفارسية فيترتب النقد بالمعنى المذكور، فنقول كان العقد صحيحا في الزمان الماضي والمرأة زوجة لها نفقة ويجوز وطئها، وأما من الآن وصاعدا فالعقد باطل، والمرأة أجنبية لا لها عليك نفقة ولا لك عليها حق الاستمتاع. واضح؟ ما الوجه في هذا التفصيل هنا؟ لا نريد أن نرجع إلى مسألة تبدل الرأي هناك، نريد وجه انطباق هذا التفصيل في محل الكلام. يقول الوجه في هذا التفصيل: أما بالنسبة للأثر العام فلأن المفروض فيه أن الأثر يحصل بمجرد وقوع العقد أو وقوع السبب المعاملة أيا كانت عقدا أو غيره، ومتصلا بهذا الوقوع عند كل من يرى الصحة والكفاية، كل من يرى أن غسل الثوب مرة مطهر هو هكذا يرى، يرى أنه إذا وقع الغسل مرة تحقق ماذا؟ الطهارة متصلة به. إذا تحقق فري الودجين حصل التذكية والحل، إذن يراه أن الأثر يحصل بمجرد وقوع السبب متصلا به. كل من يرى أنه سبب وأنه يكفي في تحقق المسبب يرى هذا المعنى. إذا كان هكذا فمقتضى كونه أثرا عاما والترتب في حق الكل، أليس أثرا عاما؟ ما معنى أثر عام؟ يعني يترتب في حق كل من يرى هذا الرأي، وكل من يرى هذا الرأي يعتبره أن الأثر يحصل متصلا بحصول المؤثر السبب. إذن عند كل هؤلاء بمجرد أن يقع الذبح أو الغسل يكون الثوب طاهرا للكل، اللحم حلالا للكل، هكذا يكون من غير اختصاص بهذا الذابح أو الغاسل، فيترتب في حق الكل. إذا كان هكذا المفروض إذن هو ترتب بمجرد حصول السبب للكل وحصل للكل. غاية الأمر أن الغاسل أو الذابح هو لم يكن حين صدور العمل منه مقلدا، هذا فرضنا، عمل جهلا جاء أجل البراءة بلا فحص فذبح بالودجين أو غسل الثوب مرة بعد ذلك قلد، أما حين العمل فلم يكن مقلدا. إذن العمل لما وقع فبمقتضى سببيته المتصلة للأثر عند من يفتي ويقلد من يفتي بكفاية هذا السبب قد أثر في حق هؤلاء كلهم نوعا. كل ما هناك أن هذا الفرد هو العامل لم يكن مقلدا ولم يكن الأثر حاصلا له فعلا حين الوقوع في الواقع، هو رتبه هو أكل وشرب وصلى في الثوب شيء آخر، لكن في الواقع لم يكن حاصلا له، لم يكن يقلد، لكن الفاعل بل إذن هكذا قل الأثر حاصل حين الوقوع لأنه نوعي يحصل للكل، لكن الفاعل لم يكن متعنونا بعنوان المقلد فلم يترتب عليه حين الوقوع، ثم يقلد بعد ذلك بحسب الفرض فيدخل تحت هذا العنوان فيصير ممن يترتب في حقه الأثر. غايته أنه تأخر دخوله تحت العنوان فقط، لكن المفروض أنه لا يشترط في ترتب الأثر تعنون الفاعل بعنوان المقلد حين صدور العمل. يعني صح هو لم يكن مقلدا ثم قلد، ويفترض في المبدأ، أنا لعلي أخطأت في هذه، قلت لم يكن مترتبا ثم ترتب، لا، يفترض في المبدأ أن تقول لم يكن مقلدا فلم يكن مترتبا، الآن صار مقلد فيترتب، لا، يترتب له حتى من حين الوقوع مع أنه لم يكن مقلدا وتأخر تقليده. لماذا؟ لأنه لا يشترط في ترتب الأثر تعنون الفاعل بعنوان المقلد حين صدور العمل. لماذا؟ لأن هذا أثر نوعي، يترتب أثره على العمل متصلا به، كنت مقلدا أم لم تكن. يعني تصور معنى أثر نوعي يدلك على ما معنى أثر نوعي؟ يترتب في حق كل من يراه مؤثرا. أين يترتب؟ متصلا بالسبب، بالعقد، بالذبح. إذن هذا بمجرد أن يقع الفعل يترتب السبب، يترتب الأثر النوعي، انتهى، حصل الأثر. واضح؟ غاية الأمر هذا دخل في المقلدين لاحقا، لكنه ليس دخوله بشرط، الأثر النوعي حصل، يستفيد منه هو أيضا حتى في ذلك الوقت حيث لم يكن مقلدا. من هنا نقول هذا يترتب ويبقى مترتبا ولا ينتقد بالنسبة إلى الأعمال السابقة اللاحقة. واضح؟ أما بالنسبة للأثر الخاص فيقول هذه ليست آثارا نوعية ولا تترتب بمجرد وقوع الفعل متصلة به في حق المجتهد ومقلد. يقول مثلا بكفاية العقد الفارسي في حل المرأة، بل كما بينا إن من عقد على امرأة بالفارسية لم يترتب متصلا بالعقد إلا حليتها له شخصيا لا لغيره ممن يرى رأيه الاجتهادي أو التقليدي. ولا معنى أصلا لسببية العقد الصادر عن رجل خاص على امرأة خاصة لحليتها في حق كل من يرى سببية هذا العقد، وتصبح مشتركة بين ما شاء الله من المجتهدين والمقلدين، هذا معلوم البطلان. إذن هذا أثر شخصي، ومعنى أنه أثر شخصي أنه يترتب بوقوع الفعل متصلا به في حق خصوص الشخص لا غير. لكن تعال إلى هذا الشخص، هذا الشخص لم يكن حين العقد مقلدا فلم يترتب الأثر في حقه في الشخصي، ذاك نوعي يترتب، كنت مقلدا أم لم تكن، لأنه أثر للنوع. أما هذا فشخصي لك أنت وحدك، ومتى يترتب لك؟ إذا كنت مقلدا. إذا لم تكن مقلدا فلم يترتب قبل التقليد في حقك، وبعد التقليد نقول بعد أن يصير مقلدا لا يفيده ذلك أيضا في ترتب الأثر في حقه، لأن لازم الحكم بعد أن قلد بحصول أثر العقد في حقه أن ينفصل أثر العقد عن العقد. عند العقد لم يترتب لأنك لم تكن مقلدا، بعد يوم أو اثنين أو شهر لما قلدت نقول ماذا؟ يترتب الأثر في حقه. يقول هذا معناه أن العقد الواقع قبل يوم أو اثنين أثر أثرا منفصلا عنه، وهذا خلف، مفروض أن هذه أثار ماذا؟ متصلة، تؤثر هذه الأسباب مسبباتها متصلة بوقوع السبب، لا منفصلا عنه الدليل الذي يقول هذا سبب، هو يقول بالصراحة بالالتزام، هو عندما يقول هذا سبب يقول إذا وقع يتحقق. أصلا أحيانا لا يقول هو سبب، أحيانا يقول هذا اللازم، يقول إذا وقع كذا كان كذا، إذا أصابك البول تنجس، إذا غسلت الموضع مرة طهرت، وهكذا. فهو يبين السببية المتصلة. فالالتزام بالتأثير المتأخر يعني تأثيرا منفصلا لا دليل عليه. واضح؟ الدليل على السببية المتصلة موجود، أما على سببية منفصلة فليس بموجود. وليس دخول المكلف تحت عنوان المقلد يقول ليس هو من قبيل إجازة المالك البيع الفضولي بناء على الكشف. كيف يدل العقد، كيف يدل الإجازة على الكشف أن العقد أثر من حين متصلا؟ إلى الآن كنا نقول غير مؤثر، يوم 12 إلى أن جاءت الإجازة نقول تبين أنه مؤثر من الأول متصلا. يقول دخول المكلف تحت عنوان المقلد الآن وتقليده للمجتهد الذي يقول بكفاية هذا السبب ليس من قبل إجازة الكاشفة، ليدل على أن العقد بالفارسية كان مؤثرا من الأول في حقه، ليس من هذا القبيل. هذا أولا، مضافا إلى أصالة الفساد في المعاملات. ما معنى أصالة الفساد في المعاملات؟ ذكرناها في أكثر من مناسبة. معناها أن العقد قبل وقوعه لم يكن أثره حاصلا ولو لعدم العقد، بعد وقوعه نشك حصل الأثر أم لا، نستصحب عدمه. ما أثبتنا عنوان الفساد، أثبتنا عدم الأثر مع وقوع العقد. عقد وقع ولا أثر له يساوي فساد، يعني فساد بالحمل الشائع، مصداق الفساد. هذا هنا أيضا يقال به، هذا العقد الذي وقع قبل أن يقع لم يكن مؤثرا، الآن لما وقع أثر أو لا في حق هذا الشخص؟ لم يؤثر. هذا استصحاب الحالة السابقة فيه ما قبل العقد. يضاف إلى ذلك استصحاب آخر، هو استصحاب عدم الأثر بعد الوقوع وقبل التقليد، وبهذا يختلف عن السابق. في السابق المستصحب عدم الأثر من قبل العقد، هنا يستصحب عدم الأثر بعد الوقوع، وذلك لأنه بحسب الظاهر قبل أن يقلد لم يكن الأثر مترتبا في حقه. لماذا؟ لأنه لم يكن مقلدا، ما كان يقلد، حتى بعد أن وقع ما كان مقلدا لمن يفتي بكفاية هذا، إذا ما كان هذا مؤثرا في حقه. بعد أن دخل في عنوان التقليد نشك يصبح مؤثرا أو لا، نستصحب عدم التأثير. هذا تمام كلامه، والقراءة إن شاء الله تبقى إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.